إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من ذكر أقسام الخيار عقد فصلا لمسألتين: المسألة الأولى التصرف في المبيع، والمسألة الثانية في ضمان المبيع. قال رحمه الله: ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. وظاهر كلامه رحمه الله أن المكيل ونحوه لا يجوز التصرف فيه ولو بيع جزافا، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعوه حتى يحولوه. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم بإسناد حسن وبمعناه في الصحيحين. ولأن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن لي بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. والحديث أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه. وشيئا في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت شيئا، نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم. ويؤيد ذلك تفقه ابن عباس رضي الله عنهما لما قال حينما ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وهذا التفقه من ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما مذكور عنه في صحيح مسلم. وهذا القياس من ابن عباس رضي الله عنهما قد دل عليه النص صريحا. ولعل ابن عباس رضي الله عنهما لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم بإسناد حسن. فالصحيح أن كل شيء لا يباع حتى يقبض. وقيل: إذا بيع جزافا فلا بأس من التصرف فيه قبل القبض، وهو المذهب. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن ضمان المبيع قبل قبضه، هل يكون على البائع أو يكون على المشتري؟ قال رحمه الله: وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع. والضمير يعود على المكيل ونحوه مما ذكر، مما بيع جزافا أو بتقدير فقط. وهذا هو الحكم الرابع. فالمذهب أنه إذا كان بتقدير، يعني بيع المكيل كيلا، وبيع الموزون وزنا، والمعدود عدا، والمذروع ذرعا، فهذا إذا تلف قبل القبض فمن ضمان البائع، وبعد القبض يكون من ضمان المشتري. مثال ذلك: بعت عليك هذا الكيس من الحنطة كل صاع بعشرة دراهم، وقبل أن نكيله تلف، إما بسرقة أو بأمطار حملته أو ما أشبه ذلك، فالضمان على البائع لأنه لم يستوف حتى الآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الخراج بالضمان. فكما أن الشارع منعني من بيعه والكسب فيه، أي قبل قبضه، فإن ضمانه على من هو في ملكه أولا. وهذا قد يشكل عليك من جهة أن الملك انتقل بالعقد إلى المشتري، لكن هذا لما كان يحتاج إلى حق توفية منع الشارع من التصرف فيه وجعل ضمانه على البائع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. وبطل هاهنا بمعنى انفسخ، وذلك لأن هذا التلف حصل به الانفساخ دون البطلان، فالبطلان يكون لفوات شرط أو لوجود مانع، وهنا لم يفت شرط ولم يوجد مانع، فيجب أن يفسر البطلان بأنه الانفساخ. وهذا كقوله فيما سبق: تحالفا وبطل البيع. وقد مر أن الشيخ الشارح رحمه الله تعالى قال: إن الصواب انفساخ البيع. وقول المصنف رحمه الله: وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، والآفة السماوية وهي الجائحة السماوية هي كل ما لا صنع للآدمي فيه، كأمطار أتلفت، أو كصاعقة أحرقت، أو كرياح حملت إلى غير ذلك، فالآفة السماوية هي التي ليس للآدمي فيها صنع. وإن تلف بآفة سماوية بطل أي انفسخ البيع. مثال ذلك: رجل باع على شخص كيس حنطة كل صاع بكذا، ثم أتى السيل فحمله وأفسده وذهب به، فالتلف هاهنا بآفة سماوية، أو نزلت صاعقة فأحرقت، أو هبت ريح فحملت، فالضمان هاهنا على البائع، فإن كان قد استلم الثمن رده على المشتري، وإن كان لم يستلمه فهو عند المشتري، أي الثمن عند المشتري. ويشبه الآفة السماوية من لا يمكن تضمينه، كما لو تلف بأكل حيوان له، أو تلف بأكل الجند له، يعني مرت جنود السلطان فأخذت، فهذا يلحق بالآفة السماوية لأنه لا يمكن تضمينه، فالحيوان الذي أكله لا يمكن أن يضمن، والجيش الذي مر به فأخذه لا يمكن أن يضمن. فيشبه الآفة السماوية من لا يمكن تضمينه، وحينئذ نقول: إذا أتلفه ما لا يمكن تضمينه ألحق بالآفة السماوية. وإن أتلفه آدمي، أي آدمي معين يمكن تضمينه، خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله، فهذه ثلاثة أشياء. وإذا أمضى طالب متلفه، وعلى هذا فقوله مطالبة متلفه ليست داخلة في التخيير، لكنها مفرعة على الإمضاء، يعني فإذا أمضى طالب متلفه ببدله، يعني إذا لم يفسخ العقد والبيع وأمضاه فإنه يطالب المتلف ببدله. إذن إذا تلف المكيل ونحوه فعلى أربعة أقسام: أولا أن يتلفه البائع، ثانيا أن يتلف بآفة سماوية، ثالثا أن يتلفه ما لا يمكن تضمينه، رابعا أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه. وكل قسم من هذه الأقسام له حكم. القسم الأول: إذا أتلفه البائع فسخ البيع، وقيل إن أتلفه البائع ضمنه، وهذا هو الراجح. والفرق بين القولين أننا إذا قلنا انفسخ البيع لم يرجع عليه المشتري بشيء، إن كان المشتري قد سلم الثمن فيأخذه، وإن كان لم يسلمه فهو عنده. وأما إذا قلنا إنه يضمنه، فإنه ربما تكون القيمة قد زادت بين الشراء والإتلاف، فالمشتري يرجع على البائع بما زاد على الثمن إن زادت القيمة، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأن البائع الآن أصبح ظالما غاصبا. فحكم القسم الأول، وهو أن يتلف البائع المبيع، أنه يضمنه، فإذا كانت قيمته قد زادت فللمشتري أن يرجع على البائع بما زاد على الثمن إن زادت القيمة، وهذا هو القول الراجح في هذا القسم. القسم الثاني: أن يتلف بآفة سماوية، فينفسخ البيع ويرجع المشتري بالثمن إن كان قد سلمه، وإن لم يسلمه فالثمن عنده. ويستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. والحديث أخرجه مسلم من رواية جابر رضي الله عنه، فجعل ضمانه على البائع ولا يرجع بشيء. القسم الثالث أن يتلفه ما لا يمكن تضمينه من آدمي أو غيره، فحكمه حكم ما تلف بآفة سماوية، أي أنه ينفسخ البيع. القسم الرابع أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه، فهنا يخير المشتري بين أمرين: بين أن يفسخ البيع ويرجع على البائع بالثمن، وأن يمضي البيع ويرجع على المتلف بالبدل. والفرق بين قولنا بالبدل وقولنا بالثمن أنه إذا فسخ البيع فليس له إلا الثمن، وإذا لم يفسخه رجع بالبدل. مثال ذلك: اشترى شخص كيسا من الحنطة كل صاع بكذا، فجاء آدمي فأتلفه بإحراق أو أكل أو غير ذلك، فنقول للمشتري: الآن أنت بالخيار، إن شئت فسخت البيع ورجعت على البائع بالثمن، فإن فسخ البيع يعطيه البائع الثمن، أو نقول: أبق البيع على ما هو عليه وارجع على المتلف بالبدل. فإذا كان الآن عند إتلافه يساوي 120، فالمشتري في هذه الحال سوف يختار الإمضاء ويرجع على المتلف بالبدل، وكان قد اشتراه 100. فإذا بمثله، لقوله بالبدل بمثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما، فالحنطة من المثليات فيرجع عليه بمثل الحنطة التي أتلفها. وعلى هذا فلا يمكن أن يكون المكيل إلا مثليا ما لم ينتقل هذا الطعام إلى صنعة، فيصنع خبزا أو طبيخا فحينئذ يكون غير مثلي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، أي ما عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع. والذرع يتعلق بالمساحة، وهو مأخوذ من الذراع، وما يكون مذروعا به أو رؤية سابقة أو صفة، وهذا مما ألحقه الشيخ الشارح بما ذكر المصنف رحمه الله. فيجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، أي ما عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة، فيجوز تصرف المشتري فيه قبل أن يقبضه. مثاله: باع عبدا أو بعيرا أو دارا أو سيارة معينة ولم يقبضها، فيجوز أن يتصرف فيها قبل القبض، لأنه لا يحتاج إلى توفيه، أي ليس مبيعا بكيل حتى يحتاج إلى كيل وربما يزيد أو ينقص، أو وزن وربما يزيد أو ينقص، فهذا شيء معين يجوز أن تبيعه قبل قبضه ولو في مكان بيعه. هذا قول. القول الثاني أنه لا يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا في كل شيء، وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن المبيع لا يباع قبل القبض، سواء بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة. وهذا الذي يؤيده حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يبيعون الطعام جزافا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السوق، فنهاهم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم، والحديث في الصحيحين، أي حتى ينقلوه إلى مكان آخر حتى يؤوه إلى رحالهم.
استدل الشارح لهذه المسألة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، وفي لفظ بالنقيع بالدراهم، فنأخذ عنها الدنانير بالعكس، أي بالدنانير فنأخذ الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وضعفه الألباني. والحديث عند من صححه وأثبته دليل لا يطابق المدلول. وجه ذلك أن الحديث إنما هو بيع ما في الذمة وليس بيع شيء معين، فقد كانوا يبيعون الإبل بالدراهم، والدراهم ثابتة في ذمة المشتري، ويبيعونها بالدنانير وهي ثابتة في ذمة المشتري، فيأخذون عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم. وكلامنا نحن في الشيء المعين، هل يجوز أن يباع قبل أن يقبض أو لا؟ وعليه فلا دلالة في الحديث لما استدل به الشارح عليه، هذا إذا ثبت وهو ضعيف كما مر. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وهو يرى رحمه الله أن الحديث دليل لا يطابق المدلول إن ثبت. قال: وأنا سقت هذا الحديث لفائدة، وهي أنه يجوز بيع الدين على من هو عليه بشرطين. يجوز بيع الدين على من هو عليه بشرطين: الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، والشرط الثاني أن يتقابضا قبل التفرق. لكن هذا فيما يشترط فيه التقابض كالدراهم والدنانير، وكالدنانير بالدراهم، والبر بالشعير، والشعير بالبر، وما أشبهه. فهذا هو الشرط الثاني، أن يتقابضا قبل التفرق. ولكن هذا فيما يشترط فيه التقابض كالدراهم بالدنانير، والدنانير بالدراهم، والبر بالشعير، والشعير بالبر، وما أشبهها. أما شرط التقابض بين الدراهم والدنانير ونحوها فظاهر، ووجه ظهوره أنه لا يباع الشيء بالشيء في مثل هذه الصورة إلا بالتقابض، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأجناس الربوية في الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والمل: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه. وأما كونها بسعر يومها فلئلا يربح فيما لا يدخل في ضمانه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد حسن، نهى صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. مثاله: أن يكون لي في ذمة رجل دنانير فبعتها عليه بدراهم، وبيع الدنانير بالدراهم يشترط فيه القبض ولا يشترط التساوي للحديث: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، فلا يشترط التساوي. إذا كان يدا بيد فيشترط التقابض، فيعطيني الدراهم فقط، وليس بلازم أن يحضر الدنانير، فالدنانير عنده في ذمته قد قبضها. مثال كونها بسعر يومها: إذا قدرنا أن 10 دنانير قيمتها في السوق 100 درهم، فأبيعها عليه 100 درهم لا أزيد ولا أنقص، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بسعر يومها، وهو يريد بذلك الحديث الذي مر من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، كنت أبيع الإبل بالدراهم وأخذ الدنانير، وأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، فهل يجوز ذلك؟ قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. والحديث حديث ضعيف كما مر، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. فلو بعت الدنانير 110 وسعرها في يومها بمئة فهذا لا يجوز، لأني ربحت عشرة في شيء في ذمة البائع لم يدخل في ضماني إلى الآن. ولو بعت الدنانير العشرة التي تساوي مئة بتسعين، فإذا نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا إنه لا يجوز. ولو نظرنا إلى العلة والحكمة فإن هذا الرجل الذي باع العشرة التي تساوي مئة بتسعين لم يربح، بل إنه أبرأ البائع من عشرة، إذ عليه مئة وهو قد باعه بتسعين. لكن هذا لم يذكر في الحديث لأنه أمر نادر، والذي يكون غالبا هو الرب. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسعر يومها. وتحرير المسألة أن نقول إذا باعها بأقل فقد زاد المدين خيرا، وإن باعها بأكثر فقد ربح فيما لم يدخل في ضمانه، وهذا حرام ولا يجوز. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وظاهر كلامه أنه يشمل حتى المبيع برؤية سابقة أو بصفة، ولم يتكلم على المبيع برؤية أو صفة، إنما تكلم على المكيل والموزون والمعدود والمذروع. فظاهر كلامه أن ما عدا ذلك يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، ولكن المذهب يلحقون ما بيع بصفة أو رؤية سابقة بالمكيل ونحوه، لأنه يحتاج إلى حق توفية. ولهذا إذا تغير المبيع عن الرؤية السابقة أو الصفة فله الخيار كما مر. ونحن رجحنا أن كل مبيع لا يجوز بيعه إلا بعد القبض. مسألة: هل يجوز بيع ثمر النخل على رؤوس النخل؟ أي إذا اشتريت ثمرا ثم بعتها جاز وهي من ضمان البائع، فلو تلفت بآفة سماوية بعد أن بعتها رجع المشتري علي وأنا أرجع على البائع الأول. إذن ليس كل شيء يكون من ضمان البائع لا يصح التصرف فيه، بل قد يكون من ضمان البائع ويصح التصرف فيه كالثمر على رؤوس النخل. فصارت الأشياء التي يصح التصرف فيها قبل القبض ستة أشياء: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية متقدمة، هذه لا يصح التصرف فيها قبل التوفية، أي حتى تستوفى، وكلها مضمونة على البائع قبل أن تستوفى. ويزاد شيء سابع وهو المثال الذي مر في المسألة المذكورة، وهو الثمر على الشجر، فإنه من ضمان البائع ومع ذلك يصح تصرف المشتري فيه. هذا القبض الذي عرف ينفع في مواضع كثيرة، ينفع في كل ما يعتبر فيه القبض شرطا لصحته أو شرطا للزومه. كل ما يعتبر القبض فيه شرطا لصحته كمسائل الربا أو شرطا للزومه كمسألة الرهن والهبة، فإنه على المذهب لا تلزم إلا بالقبض. فمعرفة ما يحصل به القبض أمر لا بد منه، وليس مسألة هينة، لأنه سيمر في مواضع كثيرة من أبواب الفقه. هذا القبض الذي عرف ينفع في مواضع كثيرة، ينفع في كل ما يعتبر فيه القبض شرطا لصحته أو شرطا للزومه. كل ما يعتبر القبض فيه شرطا لصحته كمسائل الربا أو شرطا للزومه كمسألة الرهن والهبة، فإنه على المذهب لا تلزم إلا بالقبض. فمعرفة ما يحصل به القبض أمر لا بد منه، وليس مسألة هينة، ويمر في مواضع كثيرة من أبواب الفقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، أي من ضمان المشتري. وما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وعدا بمعنى جاوز أو بمعنى سوى، أي إن تلف ما سوى المبيع بكيل ونحوه وهو الوزن والعد والذرع فمن ضمانه، أي من ضمان المشتري. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فجعل الملك ينتقل بمجرد العقد. والأصل أن الضمان على من انتقل الملك إليه، لحديث الخراج بالضمان، أي من له غنم شيء فعليه غرمه، فكما أن الملك للمشتري وله غنم المملوك فعليه أيضا غرمه. فإذا تلف ما عدا المبيع السابقة وقد عد الشارح 7 أصناف فهو من ضمان المشتري، ولأن ذلك لا يحتاج إلى حق توفية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فمن ضمان المشتري. أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وصله الدارقطني والحافظ في التغليق موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما، وصحح إسناده إليه، وصحح وقفه أيضا أبو حاتم في العلل. مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فمن ضمان المشتري، يعني ما أدركته الصفقة غير محتاج إلى أن يستوفى فهو من ضمان المشتري. والذي يستوفى كما مر هو ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة أو كالثمر على رؤوس النخل. فهذه 7 أصناف أو أنواع، وقد ذكرها الشيخ مفصلة قبل رحمه الله تعالى. وهل كلام المؤلف هنا على ظاهره لأنه لم يستثني إلا ما بيع بكيل ونحوه؟ الجواب: ليس على ظاهره، لأننا نقول وإن تلف ما عدا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية سابقة أو الثمر على الشجر، هذه 7 فالمؤلف أسقط 3 مسائل منها، وعليه فيكون قوله ما عدا المبيع بكيل ونحوه فيه قصور. والصواب أن يزاد 3 أشياء، وهي المبيع برؤية سابقة أو بصفة وكذلك الثمر على الشجر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، أي من ضمان المشتري، ما لم يمنعه بائع من قبضه. يمنعه الهاء تعود على المشتري، أي إلا إذا منع البائع المشتري من قبضه، فإنه يكون من ضمان البائع لا من ضمان المشتري. مثال ذلك: باع عليه السيارة، السيارة ليست بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع ولا برؤية سابقة ولا صفة، فأراد المشتري أن يأخذها فقال البائع لا فمنع، فهنا الضمان على البائع، لكنه يضمنها ضمان غصب. ومعنى ضمان الغصب أن عليه أجرتها مدة منعه إياه، ولو تلفت ضمنها بقيمتها وقت التلف لا بما وقع عليه العقد، فهذا ضمان الغصب، وهو يضمنها ضمان غصب. ومعنى ضمان الغصب أن عليه أجرتها مدة منعه إياه، ولو تلفت ضمنها بقيمتها وقت التلف لا بما وقع عليه العقد. وإذا ضمنها ضمان غصب بما تساوي وقت التلف فإنه يضمنها بقيمتها، سواء زادت على ثمنها أم نقصت. فإن زادت فالأمر ظاهر، لأن الغنم للمشتري فزيادة سعرها من مصلحته. فإذا قدرنا أنه اشتراها 50,000 ومنعه البائع من قبضها واحترقت، وكانت تساوي حين الاحتراق 60,000، فإن البائع يضمن 60,000، وهذا واضح، وذلك لأن المشتري له غنمها وعليه غرمها، وهذا الرجل يضمنها ضمان غصب، أي بقيمتها وقت التلف لا بما وقع عليه العقد. فإذا كانت حين احتراقها لا تساوي إلا 40، فهل يضمنها 40 أو 50؟ الجواب: إذا قلنا ضمان غصب فإنه قد اختلف العلماء هل نقص السعر مضمون على الغاصب أو لا، فإن قلنا إنه مضمون على الغاصب فإنه يضمنها 50، وإن قلنا ليس بمضمون فإنه لا يضمنها إلا 40، لكن ينبغي أن يقال إنه يضمنها 50 على كل حال، لأنه معتد بمنعها. وقول المصنف رحمه الله تعالى ما لم يمنعه، أي ما لم يمنع المشتري بائع من قبضه، أي من قبض المبيع، سواء تمكن من قبضه أم لم يتمكن. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن المدار على التمكن من القبض، فما تمكن المشتري من قبضه فعليه، وما لم يتمكن المشتري من قبضه فعلى البائع. وقال إن هذا هو منصوص الإمام أحمد وكلامه أقيس، لأن الثمرة على الشجرة إنما كانت من ضمان البائع، لأن المشتري لا يتمكن من قبضها، لأن المشتري لن يأخذها جملة بل سيتفكه ويأخذها شيئا فشيئا. والمبيع بكيل أو نحوه ما دام لم يكل ولم يعرف مقداره فضمانه على البائع، لأن المشتري لا يتمكن من قبضه. وعلى هذا فإن بيع الشيء جزافا فإنه لا يصح بيعه، ولكن إن تلف فمن ضمان المشتري لتمكنه من قبضه. وقوله ما لم يمنعه بائع من قبضه يفهم منه أن ما كان ضمانه على شخص فمنع منه عاد الضمان على المانع، لأن الضمان فيما عدا ما بيع بكيل ونحوه من ضمان المشتري إلا إذا منعه البائع، والعكس كذلك، أي فيما سبق أنه من ضمان البائع إذا سلمه البائع للمشتري، ولكن المشتري أبى قال لا أستلمه حتى تلف، فإن الضمان حينئذ يكون على المشتري، لأن البائع قد بدله ولكن المشتري امتنع، والبائع يقول أنت الآن وضعته عندي على سبيل الوديعة فضمانه عليك وأنا قد بذلته، وهذه تجري كثيرا. ربما يكون المشتري لم يهيئ مكانا للسلع، أو أراد أن يضار البائع بشغل مكانه بسلعه التي باعها، فحينئذ نقول إنه من ضمان المشتري لا من ضمان البائع، لأنه هو الذي امتنع من قبضه الواجب عليه. فإذا تلف هذا المبيع فضمانه حينئذ على المشتري لا على البائع، فلا يرجع على البائع بشيء. فصار البائع إذا منع المشتري من قبض ما يجب عليه إقباضه فالضمان على البائع، وكذلك إذا امتنع المشتري من قبض ما يجب عليه قبضه فإن الضمان ينتفي عن البائع حتى في الأمور التي ضمانها على البائع. مثال ذلك: باع عليه برا مكايلة ثم قال له البائع خذ، ولكن المشتري قال انتظر، ثم تلف المبيع، فالضمان على المشتري وليس على البائع، لأن البائع بذل ما يجب عليه والمشتري هو الذي تأخر وفرط، ولأنه ربما يؤدي ذلك إلى المضارة بالبائع بحيث يحبس المبيع عنده حتى يتضرر بشغل مكانه. لنعود الآن ونقرر هذه المسائل، وهي مسائل عظيمة وليست هينة. قال الشيخ الشارح رحمه الله: أولا، لنحرر المذهب فيها. أولا، التصرف يجوز للمشتري أن يتصرف فيما اشتراه إلا في 6 مسائل، وهي ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة. ثانيا، من جهة الضمان، الضمان على المشتري إلا في 7 مسائل، وهي ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة، وذكر الثمر على الشجر. وأما 8 فهي ما منعه البائع من قبضه، فهذه على المذهب وغيره واضحة، والضمان فيها مخالف للضمان فيما سبق، لأن الضمان فيها ضمان غصب، بمعنى أنها لو تلفت بآفة سماوية فإنه يرجع المشتري على البائع بالبدل بمثلها إن كانت مثلية وبقيمتها إن كانت متقومة. أما عند شيخ الإسلام رحمه الله فكل مبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه إلا إذا باعه تولية أو باعه على البائع، كما أنه يخص التصرف بالبيع. وقال الشيخ الشارح: ونحن نقول نلحق بالبيع ما كان بمعناه، وأما بالنسبة للضمان فيقول إن المضار في الضمان على التمكن من القبض، فإن تمكن المشتري من القبض فالضمان عليه، وإن لم يتمكن المشتري فالضمان على البائع. ويوافق المذهب فيما إذا منعه البائع فإن الضمان على البائع. ويوافق شيخ الإسلام أيضا المذهب أيضا فيما إذا بذل البائع التسليم فأبى المشتري فيما يضمنه البائع، فالضمان حينئذ على المشتري لا على البائع. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. المشار إليه ما سبق، فما بيع بكيل يحصل قبضه بكيله، وما بيع بوزن يحصل قبضه بوزنه، وعد بعده، وذرع بذرعه. ولا يكفي أن تستولي يد المشتري عليه، فلو فرض أن المشتري قبضه وهو مبيع مكايلة ولكنه لم يكل، فإنه لم يقبضه حقيقة، لأنه لا يقبض إلا بالاستيفاء بكيل ما يكال ووزن ما يوزن وعد ما يعد وذرع ما يذرع. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه إذا حصل الكيل والوزن والعد والذرع جاز التصرف فيه وإن لم ينقله من مكانه، لأنه صرح بأن القبض إنما يكون بذلك، أي بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع. فحينئذ إذا كان مقبوضا ولو كان في مكانه فإنه حينئذ يصح أن يتصرف فيه، فيجوز التصرف فيه وإن لم ينقله عن مكانه، لأنه حصل القبض بكيل ما يكال ووزن ما يوزن وعد ما يعد وذرع ما يذرع. ولكن سبق أن القول الراجح أن السلع لا تباع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وعلى هذا فلا يكفي الكيل حتى يقبضه، فيكون ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك لا يتم قبضه إلا بأمرين: الأول حيازته، الثاني استيفاؤه بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، هذا مهم، فلا بد أن يحوزه ولا بد أن يستوفيه بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع، وهو القول الراجح في هذه المسألة. أما على كلام المصنف وهو المذهب فإنه متى حصل الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع ولو في مكانه فهذا قبض، فيصح أن يبيعه حينئذ في مكانه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار ويؤوها إلى رحالهم، وهذا هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو القول الراجح. وأما كلام المصنف وهو المذهب فإنه متى حصل الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع ولو في مكانه فهذا قبض، فيصح التصرف حينئذ فيه ولو كان في مكانه لم ينقل منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وفي صبرة، والصبرة هي الكومة من الطعام، وما ينقل بنقله كالثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها، لأن هذا هو العرف. وما يتناول بتناوله، أي ما يتناول بالأيدي، فإنه يحصل القبض بتناوله كالدراهم والجواهر والساعات والأقلام، فهذه نقلها باليد يناولها لصاحبها ويناولها صاحبها، وغيره بتخليته، أي ويحصل قبض غير هذه الأشياء بالتخلية. ومعنى التخلية أن يخلي بين المبيع والمشتري، فيسلمه المفتاح مثلا في البيت وينتقل عن الأرض في الأرض وما أشبه ذلك، فهذا مقصوده بقوله وغيره بتخليته. إذا قال قائل إنه يرجع في ذلك إلى العرف ويرجع فيه إليه، إذا قال ذلك فقوله صحيح ما دام لا يحتاج إلى حق استيفاء، أي لا يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذرع، فنرجع إلى العرف، فما عده الناس قبضا فهو قبض، وما لم يعدوه قبضا فليس بقبض. لكن المصنف رحمه الله عين ما ذكره بناء على أن هذا هو العرف في هذه الأشياء. قال رحمه الله بعد أن ذكر ذلك: والإقالة فسخ. الإقالة هي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا طالبه صاحبه بدون سبب، أي لا يلزمه بالعقد ويفسخه. وحكم الإقالة التكليفي أنها سنة، وحكمها الوضعي أنها فسخ، ولذلك قال والإقالة فسخ. ومعلوم في أصول الفقه أن الأحكام نوعان: تكليفية ووضعية، فحكمها التكليفي أنها سنة، ولكن هي سنة في حق المقيل مباحة في حق المستقيل، أي لا بأس أن تطلب من صاحبك أن يقيلك سواء كنت البائع أو المشتري. أما من طلب منه وهو المقيل فهي سنة في حقه لما فيها، أي لما في الإقالة من الإحسان إلى الغير. وقد قال الله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. أخرجه أبو داود وابن حبان وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن دقيق العيد وابن حزم والألباني. هذا حديث ثابت صحيح: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. يعني بعد أن تبايع أراد أحدهما أن يعود في العقد، وقد صار العقد لازما، فيقول لصاحبه: أقلني. هذا مباح، هذا الطلب في حق المستقيل مباح، يعني يباح له أن يطلب الإقالة من أخيه سواء كان بائعا أم كان مشتريا، فيقول لصاحبه: أقلني. وأما المقيل فهي في حقه سنة، من طلب منه الإقالة فمسنون له أن يقيل المستقيم، أي الذي طلب منه الإقالة، والإقالة فسخ. فكأنه قال، أي المستقيل الذي يطلب الإقالة، كأنه قال عندما قال لأخيه أقلني، كأنه قال له فلنفسخ العقد، لا أريد أن نمضي هذا العقد، فإذا قال أقلتك فالإقالة فسخ. ندب الكتاب والسنة إلى هذا العمل لأن فيه إحسانا، قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. ولأن في الإقالة إدخال سرور على المقال وتفريجا لكربته، لا سيما إذا كان الشيء كثيرا وكبيرا، فتكون داخلة في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح من رواية جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتكون الإقالة سببا للدخول في دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمة. فعليه إذا جاءك أخوك نادما وقال: أنا اشتريت منك هذا الشيء وليس بيننا خيار، فصار لازما، ولكني ندم فأرجو منك أن تفسخ العقد. قال الشيخ الشارح رحمه الله: فإننا نقول يسن لك أن تفسخ رجاء هذا الثواب، أن الله تعالى يقيل عثرتك يوم القيامة. ثم إن من المشاهد المحسوس أن الغالب أن الإنسان إذا أقال أخاه فإن الله تعالى يبارك له في المبيع وتزداد قيمته. وكم من أناس أقالوا بيعاتهم ثم ارتفعت الأسعار فباعوها بأكثر من ثمنها الأول، وهذا جزاء دنيوي مقدم. أما بالنسبة للمستقيل فهي مباحة لا حرج فيها، فلا حرج أن يطلب من أخيه أن يقيله البيع. ليست هذه الإقالة بطلبها من السؤال المذموم، ونظيرها العارية فهي مباحة للمستعير سنة للمعير، يعني أن تطلب من أخيك شيئا يعيرك إياه على سبيل العارية، هذا الطلب منك ليس مذموما، ليس هذا السؤال من السؤال المذموم الذي ذمه الشرع، وإنما هذا مباح أن تطلب العارية من أخيك. وأما بالنسبة للمعير فإجابة طلب المستعير سنة في حقه، والعلة في هذا أنها إحسان. فكم من إنسان عقد عقدا ثم جاء أخوه مثلا المشتري وقال له: أقلني، يعني نريد أن نفسخ هذا البيع، فأقاله محتسبا للأجر عند الله ولتفريج كربته، خاصة إذا كان المبيع ذا ثمن كبير. فجاء المشتري يقول: أقلني، فقال: أقلت. قال الشيخ رحمه الله: كم من بائع أقال أخاه ثم رفع الله تبارك وتعالى ثمن هذه السلعة المبيعة التي أقال أخاه فيها، فباعها ربما بضعف ثمنها الأول، فيكون ثوابا دنيويا وجزاء معجلا مع ما ينتظره من رحمة الله تبارك وتعالى وما أعد الله له، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله: والإقالة فسخ. هذا هو حكمها الوضعي، أي أنها فسخ لا بيع. وعندنا ثلاثة أمور: إبطال وفسخ وعقد. والفرق أنه إذا قلنا إنها إبطال صار معناه أن العقد الأول بطل، وإذا قلنا إنها فسخ صار العقد الأول ثابتا ويكون الفسخ من حين الإقالة. وعلى هذا فما حصل من نماء بين الإقالة والعقد يكون من حق المشتري، وما حصل من عيب يكون على المشتري، فله غنمه وعليه غرمه. وإذا قلنا إنها عقد ترتب عليها شروط البيع، فكأنها تكون بيعا جديدا، وإذا كانت بيعا جديدا فلا بد أن تراعى شروط البيع. ولكن الصواب أن الإقالة فسخ، الإقالة فسخ، لأنها قبل الإقالة على ملك المشتري، وبعد الإقالة ليست إبطالا للعقد الأول وليست عقدا جديدا. فلو جاء رجل واشترى مني سيارة ثم جاء يطلب الإقالة والفسخ، فإن فسخت البيع فهو إقالة، وإن قلت أنا لن أفسخ البيع ولكن أشتريها منك شراء جديدا، أنت اشتريتها مني ب10,000 ونقدت الثمن وأنا أشتريها منك ب8,000 فهذا بيع، لأنها صارت في ملك المشتري، فحينئذ لا يقيله وإنما يبتاع عليه، فكأنما يشتريها منه مرة ثانية، بل هو يشتريها منه مرة ثانية، فهذا عقد هذا بيع. فهل هذه الإقالة إبطال أم هي فسخ أم هي عقد جديد؟ الإقالة فسخ، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولو كان المبيع مكيلا أو موزونا، فلو باع شخص على آخر كيسا من البر كل صاع بدرهم فإنه لا يجوز أن يبيعه على أحد ولا على بائعه نفسه حتى يقبضه بالكي كما مر، لكن لو استقال من البيعة وأقاله البائع صح، لأنها ليست بيعة بل هي فسخ، أي إلغاء للعقد الأول، فيرد ما كان على ما كان عليه. ولو قلنا هي بيع ما جاز أن يقيله حتى يقبضه ويستوفيه وليست بيعة، وإنما هي فسخ للعقد الأول، فيرد ما كان إلى ما كان عليه أولا بمثل الثمن، أي أنها لا تجوز إلا بمثل الثمن، فلا تجوز بزيادة ولا نقص ولا اختلاف نوع ولا اختلاف جنس. مثال ذلك: اشترى هذه التيارة ب100 دينار ثم ندم، أي ندم المشتري، وقال للبائع أقلني، فقال أقيلك بشرط أن تعطيني بدل الدنانير دراهم، هل تصح هذه الإقالة أو لا تصح؟ لا تصح، لأنه أقاله بغير مثل الثمن، أي بنوع آخر، إذ إنها انتقلت من الفسخ إلى المعاوضة والمصارفة. مثال آخر: اشترى هذه السيارة ب50,000 ثم عاد إلى البائع نادما وقال أقلني، فقال أقيلك بشرط أن تعطيني 5,000، فهذا لا يجوز لأنها زادت على الثمن الأول، فسوف تصير القيمة 55,000 فلا تصح. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لأنها تشبه العينة حيث ربح البائع على المشتري. وكذلك أيضا لو أن البائع طلب من المشتري الإقالة فقال أقيلك على أن تعطيني كذا وكذا زيادة على الثمن، فإنه لا يجوز لأنها تشبه العينة حيث زيد على الثمن، ولكن القول الراجح أنها تجوز بأقل وأكثر إذا كان من جنس الثمن، لأن محذور الربا في هذا بعيد، فليست كمسألة العينة، لأن مسألة العينة محذور الربا فيها قريب، أما هذه فبعيد. وقد قال ابن رجب رحمه الله في القواعد إن للإمام أحمد رواية تدل على جواز ذلك، حيث استدل ببيع العربون الوارد عن عمر رضي الله عنه وقال الإقالة بعوض مثله، وعليه فيكون هناك رواية أومى إليها الإمام أحمد بجواز الزيادة على الثمن والنقص منه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وهذا هو القول الراجح، وهو الذي عليه عمل الناس، وهو من مصلحة الجميع، وذلك لأن البائع إذا قال المشتري فإن الناس سوف يتكلمون ويقولون لولا أن السلعة معيبة ما ردها المشتري، فيأخذ البائع عوضا زائدا على الثمن من أجل جبر هذا النقص. قال المصنف رحمه الله تعالى: تجوز أي الإقالة قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها، أي ليس في الإقالة خيار، وخيار نكرة في سياق النفي فتشمل خيار العيب وخيار الشرط وغير ذلك، لأن النكرة في سياق النفي مفيدة للعموم، وذلك لأنها أي الإقالة ليست بيعا وإنما هي رجوع في العقد، فلو أقاله وبعد أن أقاله في مجلس الإقالة رجع، فهل له ذلك؟ ليس له ذلك، لما سبق أنها ليست بيعا، فلا خيار فيها كما مر، لأنها فسخ للعقد الأول. فلو أنه أقاله ثم في المجلس الذي أقاله فيه يحسب أن له خيار المجلس فقال رجع، يعني إلى العقد الأول، فهل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، ولا يعد رجوعه هذا شيئا. لا خيار فيها ولا شفعة، أي ليس في الإقالة شفعة. الشفعة معناها انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي. الشفعة معناها انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي. مثال ذلك: رجلان بينهما أرض، فباع أحدهما نصيبه منها، فلشريكه أن يشفع، أي أن يضم هذا السهم إلى نصيبه فيأخذه من المشتري قهرا. فمثلا زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على بكر، فزيد هو الذي له حق الشفعة، لكن زيدا قال: إن بكرا حبيب إلي ولا أريد أن آخذها بالشفعة، فأسقط حقه من الشفعة. ثم إن بكرا جاء إلى عمرو وقال له: إني نادم وأحب أن تقيلني، فأقال، أي أقال عمرو بكرا. فهل لزيد أن يأخذها من عمرو بالشفعة؟ الجواب لا، لأن الإقالة فسخ لا خيار فيها ولا شفعة. ولو أن بكرا باعها على عمرو، يعني أن زيدا لم يأخذها بالشفعة من بكر، ثم إن بكرا باعها على عمرو بيعا جديدا، فهل لزيد أن يأخذ بالشفعة؟ الجواب نعم. إذن قول المصنف لا شفعة، يعني أنه لو أقيل المشتري الذي أسقط الشريك شفعته عنه فإنه لا يرجع بالشفعة لأنها ليست بيعا. فذكر رحمه الله تعالى الإقالة وما يتعلق بأحكامها. الإقالة فسخ كما مر، ويترتب عليها ما يترتب على الفسخ. قال: تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، وذكر أن القول الراجح على ضد ذلك، فإنها تجوز بأنقص منه وبأزيد من الثمن، لأن فيها ضررا، لأن الناس سيقولون إنه ما رجع في هذا البيع إلا لأن المبيع معيب، ففي هذه السلعة عيب، وإلا ما أرجعها المشتري إلى البائع، فيتضرر حينئذ، فيأخذ البائع عوضا زائدا على الثمن من أجل جبر هذا النقص. وهذه الإقالة لا خيار فيها، فهذه الإقالة لا خيار فيها، ليس فيها خيار مجلس ولا خيار شرط ولا ما سوى ذلك من أنواع الخيار التي مرت أقسامه، ولا خيار فيها ولا شفعة. فلو أقيل المشتري الذي أسقط الشريك شفعته عنه فإنه لا يرجع بالشفعة لأنها ليست بيعا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب جديد، وهو باب الربا والصرف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.